الحمد لله رب العالمين وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرف كل جمع. أما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ما هي أقسام
الصيام؟ ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم مفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا، فمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال المطلق صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد ثبت النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
نعم. إذا نريد أن نعرف حكم صيام شهر رمضان.
صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام، فمن تركه فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم. نعم.
نريد أن نعرف مكان الصيام في الدين وعظمه في العبادة وخاصة إن شاء الله.
نعم. مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم. ما حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر؟
الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد به شيئا، إذ أنه لن يقبل منه. فإن القاعدة أن كل عبادة موقتة موقتا بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها، أي فعلها قبل دخول الوقت، لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. نعم.
إذا عرفنا حكم الفطر في نهار رمضان وعرفنا مكانة الصيام، فبماذا يثبت شهر رمضان؟
يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصوم؟
من رأى الهلال وحده فيجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته. فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه. وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، ويكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
ما هي أركان الصيام؟
الصيام له ركن واحد، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات. الأول أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلا، أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزياد حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والمميز الثالث أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحمل به الطعام على الصائم، بخلاف الفجر الثاني.
نريد أن نعرف على من يجب الصيام.
الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، فهذه ست أوصاف: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم، ولا غيره من العبادات. ومعنى قوله لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار. بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، وقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فنفي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين فيما طعموا. ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة الخامس عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه قضاؤها، وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء، فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجوب، الوصف الثاني للوجوب، فالعقل هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة بالهدرات، فلا يلزم المهدري صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب. أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة، إما بأن يتم للإنسان 15 سنة أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل المني بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة بلغت. وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت. وربما تحيض المرأة وهي بنت 10 سنين، وهنا يجب التنبه بهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثيرا من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له. فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر موليه الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم ليبكي فيوطى لعبة من العهن يتلهى بها حتى تغرب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أن يستطيع أن يصوم بلا مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه، ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وللإطعام كيفيتان. الكيفية الأولى أن يخرج حبا من رز أو بر وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خمس صاع بالصاع المعروف. هنا ويساوي 2.40 كيلو بالبر الجيد الرضي، يعني أنك إذا وزنت من البر الرضي الدجن ما يبلغ 2.40 كيلو فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد فيكفي ل4 مساكين. ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تباته إلى الفقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه باللحم أو غيره حسب ما تقضي الحال والعرف. وأما الوجه الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي ل30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ كما رضا حدث على الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له أفطر واقضي يوما مكانه، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وضده مسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لا يلزمه الصوم بقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولكن الافضل ان يصوم الا ان يشق عليه، لا فالافضل الفطر. لقد ابي الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، اما اذا شق عليه الصوم فانه يفطر ولا بد، لان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام فافطر، ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. اما الوصف السادس فان يكون خاليا من الموانع، اي من موانع الوجوب، وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في حق في وجوب الصوم عليها اداء ان لا تكون حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لازمها الصوم وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: ألا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضي في أيام أخرى. وهنا مسألة، بل مسألتان ينبغي التفطن لهما. المسألة الأولى أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنا منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء يقول إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء، إذا جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى، فالمرأة إذا غابت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ست أوصاف إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت.
لا شكرا لكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة.
تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا مما تركه الكفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له صلي ثم صم. أما أن تصوم ولا تصلي صومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. نعم.
طيب حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة والصيام؟
الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا ترك الإنسان تركا مطلقا. وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك لقوله العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة، ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره. أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكن لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.
نهيت في هذا اللقاء أن نعرف حكم من يصوم أياما ويفطر الله.
جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدعو يوما لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقا لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يقبل منه بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه.
أتابعكم فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان قد ترك أشهر من رمضان بعد بلوغه ثم التزم الآن، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لازم قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لازم قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لازمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقديره، وهو أن العبادة المؤقتة الوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئا.
أيضا نود أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك.
الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكه، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لازم الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكه فإنه يستمر مفطرا لأنه أفطر بسبب مبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكانت مفطرة وطبعا هي مفطرة. إذن نقول صواب العبارة ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لازمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلازمهم الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.
لا. نعم. لكن ما الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟
نعم. الفرق بينها ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لازمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر.
نود أن نعرف مفسدات الصوم وهل لها شروط.
نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المن بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه هي ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني الشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وإنزال المني شهوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع إنما هو المني الدافع، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد، أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا تغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي يعني ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. والسادس القيء عمدا، أي أن يتقيع الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليق ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيا فرغ بطنه من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيا، لأنه إذا تقيا ضر نفسه وأفسد صومه الواجب. وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء. وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وعالما بالحال أي بالوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولثبوت السنة في ذلك. ففي الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل أي سواده. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر وهو في البخاري قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وبد ذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما القصد فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع، حكم الكفر يرتفع بالإكراه، فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار، وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له، وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور: الأول الإثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة، ويلزمه الإمساك بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع بصيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه فإن الكفارة واجبة لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنه. وفي قولنا والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فلو كان فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر.
شكرا جزاكم الله. عرفنا في حلقة ماضية أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، نريد أن نعرف هنا حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ.
صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به لاعتاده، وهو أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، له أجر بالصوم وليس عليه وزر إذا تركه.
ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا ويهذرف أو يهذر مرة أخرى؟
الحكم يدور مع علته. ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها عاقلا مهذريا، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه. فلو فرض أنه يجن يوما ويفوق يوما، أو يهذري يوما ويصحو يوما، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم.
نعم. لكن لو حدث له أثناء النهار من كان عاقلا ثم ذهب،
نعم، إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه الإمساك، ولكنه يلزمه القضاء. وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب.
هذا الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟
صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصوم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصوم. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم.
ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعته صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟
إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر، لأن الصوم يصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس. وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد ثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا برؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يوما.
لكن قد يقول مستمع: لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم في الأولى ويقضي في الثاني؟
نعم، يقضي في الثاني لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأول قلنا له: أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلا بد من الفطر، هل يمكن أن تصوم يوما من شوال؟ ولما كنت ناقصا عن 29 لازمك أن تتم 29، بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان. إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فلازمك البقاء. وإذا زاد عليك الشهر فهو كذلك الساعات في اليوم.
بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام.
من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكل. ومنها أي من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر.
نود أن نعرف في هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر.
يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟
حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن يوم المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. نعم.
ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليلا على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
أيضا ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
أيضا نود أن نعرف حكم ضرب الأسنان بالفرشة والمعجون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان.
أثناء الأذان سبق
الكلام
عليه في الأكل والشرب وهو أعظم من
مربع
الفجر. أما بعد الأذان والأصح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار فلا بأس أن ينظف الإنسان أسنانه بالفرشة والمعجون، لكن نظرا لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشرب به الإنسان، والأمر ليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به. نعم.
ما حكم حقن أيضا أو ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم أيضا؟
تحليل للصائم لا بأس، يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به. وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه وقال الأطباء لا بد من التبرع له الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.
فضيلة الشيخ محمد، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك، فما حكمه؟
يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال فيه النشوفة.
لكن لو وصل شيء من غير قصد،
إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا.
ما حكم حقن الأبر في العضل والوريد كذلك؟
حقن الإبر في العضل في الوريد والعضد والورك ليس به بأس ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق لنا في إحدى الحلقات السابقة أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب.
أيضا نود أن نعرف حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان الصائم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق في إحدى الحلقات أن يكون الصائم قاصدا بفعل ما يحصل به الفطر.
أيضا نود أن نعرف حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ الذي البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور.
نعم، شم الطيب لا بأس له سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبه. وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس.
ربما يقال ما الفرق بين مثلا البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق وإذا طعم بها؟
نقول الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فهما لم يقصد أن يصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في عنده في خياشه فقط.
ما حكم من أكل أو شرب ناسيا، وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟
سبق الكلام في حلقة سابقة.
نعم.
أن الناس ليس لا يفسد صوم، ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيانه فصومه صحيح.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر يجب أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانع من التقليد قد زاد.
ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل الله يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام، وكيف يصنع من يرى صائما يأكل؟
إذا رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. فإنه إذا كان يذكر الناس بالصلاة فكذلك الناس بالصوم يذكر.
ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟
لا يضره خروج ذلك، لأنه غير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه ماء دم كثير فإن صومه صحيح ولا ضرر عليه.
لم يتسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه،
لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لعدم الحلفه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج خلع الضرس الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة.
سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا لطلوع الفجر، لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع
حتى لو تبين له؟ لأنه سبق أن في المفطرات أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه.
بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر،
كم السؤال أظن؟
نعم، هو هذا السؤال: ما حكم من أكل أو جامع غير من غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له عكس ذلك؟ إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس، فما الحكم؟
الحكم أنه لازم الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.
فضيلة الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزمه؟
الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا تركب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصال الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أحمر.
طيب، إذا تعدد الجماع في اليوم أو في رمضان، في شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع، في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة وأولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شيء حر شديد، وما من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن رواحة.
نود أيضا أن نعرف هل للفطر في السفر أيام معدودة؟
لا، ليس له أيام معدودة،
يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته مثلا أكثر من خمسة أيام وستة أيام،
فله أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يصل بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصل بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري وعلي، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان.
بعض الناس يعتمر، أو كثير من المسلمين يعتمروا في شهر رمضان المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس، أو أقدم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصوله إلى مكة. فنقول له الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك.
الصيام في الأصل واجب الإنسان، بل هو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف. والشيء واجب في الشرع، لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم. فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم.
ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟
قضاء الفائت من رمضان كيف؟ المبادرة به ولا إيش؟
نعم، المبادرة هي
المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرف على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الثاني.
أيضا السؤال لا يزال قائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يفدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت صلت عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام من رمضان؟ سبق لنا فائت من رمضان،
سبق لنا قاعدة. قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
القول الراجح أنه لازمه إلا القضاء فقط، وأنه لازمه إطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء لشهر رمضان؟
بين فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم. احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. نعم.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه من كل يوم مسكين.
إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يدعن عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يصام عنه ولا يقضى عنه.
من مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين أربع الأخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاثة ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما سبق ما تقدم من الدم. وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطر من الأئمة ومن غيرها.
إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم حفظكم الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء تقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم. وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياه، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين، ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلو بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه أحيانا يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعا يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعة. فبعض المأمومين بعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الإنسان على أنه نام ركعتين. ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام فيخرج، بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره فأشق عليه أن يسجد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرها، وبتسع لا يجلس إلا بالثامنة وتشهد ولا يسلم ثم يصل التاسعة ويتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة ينشرون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليه. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون قيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه الوقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا حرمان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه من صلاها المحافظة عليها في جميع رمضان؟
لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة.
لا.
فإن فعلها فأثيب وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا.
أن بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلفا، فما حكم هذا العمل وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟
أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاف كبير هذا لا بأس، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدع ما سوى ذلك، فالذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا يطيلوا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير كلام ما قل ودل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
بعض المأمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له وفوات السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
لا، ليس موافق للصواب، لأن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيى الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه.
الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟
الاعتكاف له ليس إلا قسم واحدا كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم، ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر.
إذن الاعتكاف له زمان محدد أو يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟
المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال، حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان فكان هذا جائزا، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك.
طيب هل الاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟
الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، تعبد الله وتقرب إليه وتفرغ لعبادته، وأما شروطه فهو شروط بقية العبادات وهو فمنها الإسلام والعقل ويصح من غير البالغ ويصح من الذكر ومن الأنثى ويصح بلا صوم ويصح في كل مسجد.
إذا يجوز هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟
لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي. وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له أيضا.
يعني يستحب فيه؟
لا،
الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته.
فضيلة الشيخ محمد، نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف.
المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك.
لا،
ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح قسم مشروع ومستحب وقسم ممنوع. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته.